اللهم محمود لذواتنا الغضب والنعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وأبان به الرشد من الغي. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، أوضح المعالم، رسم الطريق، فلا حجة لجاحد ولا دليل لمقصر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، يومكم هذا يوم جمعة، يوم العيد الأسبوعي للإسلام، ومكانكم الآن بيت الله، ومتجهكم الكعبة المكرمة، وعلى أسماعكم تسمعون كلمات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة كهذه ومكان كهذا وموضوع من تلك الرياض دليل بالانتباه، جدير بالتخدير، حري بالاحترام والإعظام. نقول هذا ليكون الإنسان على بينة من أمره وفقه من حاله، وأن لا يكون غافلا عما هو فيه. وإن منابر الإسلام لا تلقي الكلام على عواهنه، ولا ترسل الأحاديث كما يتفق، ولكنها بكل الحق والصدق مصابيح هداية تنير الطريق لسالكه. منابر الإسلام حبال نجاة تنقذ الغارق في شهوته. منابر الإسلام صيحات حق توقظ السادر النائم من غفلته. منابر الإسلام مصحات علاج تشفي المريض من أسقامه وعلته. منابر الإسلام مصحات علاج تتحسس في المجتمع مواطن الداء وتقدم له أنجع الدواء، فلا تقف رسالتها عند بيان الأمراض فحسب، ولكنها تشخصها بنور الله وتقدم دواءها من كتاب الله. وصدق رب العالمين إذ يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين بقدسيته، المؤمنين بعلو مكانته. أما اللاهون عن الكتاب الذين نبذوه وراء ظهورهم، أما الذين أذكرتهم دنياهم، أما الهازئون بقال الله وقال الرسول، فقد قال الله في ختام الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى هناك أناس كثيرون يترنحون ويتمايلون مع أنغام الأغاني الخليعة الفاجرة شمالا ويمينا، وربما يدمعون وربما يضحكون، أما إذا سمعوا القرآن فلا يهتز منهم شيء ولا يلين منهم جانب ولا يخشع منهم قلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمعنا الخطبة الماضية بعض الأفكار عن حقيقة الدنيا، وقدمنا علاج حبها ودواء مرض إيثارها على الآخرة، وقلنا إن من يفضل الدنيا على الآخرة وصفه الله بالطغيان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وبينا أن الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، فما أخذ منها لذات الدنيا ولذات متاعها ولذتها فهو مذموم، وأما ما كان له منها أثر طيب في الآخرة أو نتائج طيبة في أمن الحياة الاجتماعية فهو مشكور وممدوح، كالتمتع مثلا بلذة العلم النافع، والعلم النافع هو العلم الذي يعرفك بالعلم. العلم العلوم ياما، العلم ياما والعلم واسع، ولكن لو أردنا أن نفاضل بين العلوم، ما أشرفها ما أعلاها؟ علم يتعلق بالتراب، علم يتعلق بالأخشاب، علم يتعلق بالنبات، علم يتعلق بالحشرات، علم يتعلق بالهواء، علم يتعلق بالماء، علم يتعلق بالنجوم، علم يتعلق بالله، أيهما أشرف؟ حسب موضوعه. العلم يسمو بموضوعه، بيبحث فيه يأخذ قيمته وقدره من موضوعه، وإن علما يتعلق بالله وصفات الله وأسماء الله والإيمان بالله وملائكة الله وكتاب الله ورسل الله ودين الله لهو أشرف العلوم، وهذا هو العلم الذي ينفعك في الآخرة. ولكنك تعلمت، كنت طبيبا ماهرا بارع مخترع في أبواب أخرى، مش عاوز أقول اسم الوظيفة يعني، في ناس كتير هنا منهم علم لا بأس به، ولكنك لا تقصد به وجه الله ولا تكرد به علما بالله ولو على قدر الضرورة. أيثيبك الله عليه في الآخرة؟ أيبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ ونحن قلنا العبرة بالخواتيم، وقلنا الجمعة الماضية كلمة كده أراها ميزان دقيق، واحد واعي وشاطر وابتسوق ومعلم يسمع الاذان يقول لك العمل عباد اشتغل اعمل بيع شريك، واخر سمع الله اكبر فقال الله اكبر طبعا، اكبر من تجارتي، اكبر من مصنعي، اكبر من زراعتي، اكبر من كل حاجة، هيا الى المسجد، وانا هاي افس المصلى ظهري. صحيح اللي بيعمل ده كسب كتير قناطير مقنطرة، والآخر عاش بسيطا عاش متوسطا، قرير العين هادئ النفس سكن الفؤاد مستريح الأسرة، المتعة النفسية دي حاجة تانية سيبوها. تعال في الآخر بقى، وأنا أحكمك يا من ربحت كثيرا تحت عنوان العمل عبادة وتحت القوة الاقتصادية، أيهما أحسن حالا في الآخرة، أنت أم الآخر؟ احكم انت. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من اهل الصفة ماذا عمل؟ كما يأكل واشرب على الكفاف ومات. اترضى انت؟ يا من ويا من ساخيرك بين ما ينتظرك في الاخرة وبين ما ينتظر ابن مسعود، ايهما تختار؟
مصيرك انت ولا مصير ابن مسعود؟ ستختار مصير ابن مسعود 100%، ولكنك تريد ان تأخذ ثواب الاخرة مجانا؟ لا، ولكنها للذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. حفت الجنة بالمكاره. واذا كنت تؤمن بهذا وتوقن بان مصير هؤلاء المصير النهائي والذي لا نهاية له اسعد حالا واحسن وآلا من مصيرك، لماذا تختار الادنى؟ لا تغالط، قل غلبتني نفسي، قل غرتني دنياي، واياك والعناوين الزائفة. تكلمنا في هذا وقلنا هناك متع دنيوية محمودة ومشكورة ومثاب عليها، كما ضربنا مثل بمتعة العلم. ناس يبحثون في التفسير، في أسرار القرآن، في عجائب الإسلام، متعة. ناس عندهم متعة في قيام الليل. وضربنا المثل والدليل على ذلك بقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم وجعل هذه الأشياء من الدنيا، من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب يحقق الأنس والتآلف والتقارب، كل ما تشم ريحة طيبة تقترب منه وتتحسسها، ويكون المؤمن طيب الظاهر طيب الباطن. النساء لا كما يظن الكثيرون، النساء اللاتي عن طريقهن تكون العفة، وعن طريقهن يكون الأمن والاستقرار الأسري والعائلي، يعني النساء الحلال والنساء المحببات الطيبات هن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. وهاتان المتعتان الطيب والنساء متعتان دنيويتان مشكورتان، لأن لهما آثارا في الآخرة، وللإنسان فيهما حظ. أما قمة المتع وأرقاها فهي فيما كان خالصا لله، ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم غير العبارة وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا النفوس تعرف قيمتها ويقدر قدرها بقدر ما تقبل عليه وتحبه. إنسان يحب شيء عالي هو عالي، يحب شيء واطي هو واطي، بقدر ما يحب، بقدر ما يقبل، بقدر ما تقدر شخصيته. من متاع الدنيا المحبوب قول رسول والمشكور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. اخترنا هذا الحديث لأنه باب مرتبط بالدنيا أولا بخطبة الأمس، لأن الدنيا متاع، وكنا في الدنيا، وخير متاعها المرأة الصالحة، ولأنه ثانيا دليل عملي على أن منبر الإسلام يتحسس أدواء المجتمع ويعالجها ليجنبها العطب والعفن وليصل بها إلى شاطئ الأمن والسلامة. ومن الأدواء التي ابتلي بها المجتمع والتي كثر شرها وتفاقم خطرها الداء الذي أصاب الأسرة الإسلامية. أردنا أن نتحدث عن الأسرة. الأسرة الإسلامية المستهدفة من أعداء الإسلام، واستهدافها أخي المسلم أختي المسلمة، بالله عليك كن معي، كن معي واستمع، لأنك مسؤول عن نفسك، مسؤول عن مجتمعك، مسؤول عن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الأسرة الإسلامية مستهدفة، مستهدفة من أعداء الإسلام،
واستهدافها من أعداء الإسلام دليل صحيح على مدى خبثهم وشدة مكرهم وكيدهم للإسلام. لماذا؟ لأنهم يأتون المجتمع من قواعده وأساسه، وإذا هدمت القاعدة هدمت البناء. فاستهدفوا الأسرة وهي أساس الإسلام وقاعدته الكبرى، استهدفوها بعناوين مسمومة وشعارات ملغومة، عناوين براقة حلوة جذابة لها بريق وتحت البريق حريق، وشعارات فيها جذب وفيها طلاوة، ولكنها فيها ألغام، فيها ألغام ومتفجرات تفاجأ بها ولا تستطيع ردها. لماذا؟ لأنك دخلت فيها وتلبست بها. والعناوين والشعارات غير خافية عليكم، ولا أحب أيها الإخوة المؤمنون أن نكون إنشائيين ولا متشائمين، بل نعيش الواقع. قارن بين أسرة اليوم وقد شاع التعليم وثقفت المرأة وانتشر تعليم الرجل وكثرت رفاهيات الحياة بعض الشيء، وبين أسرة الأمس مع امرأة كانت لا تعرف البصمة، ورجال قليل منهم من تعلم. قارن بين هدوئهم بالأمس وأمنهم وسعادتهم وطمأنينتهم ورضاهم، وبين ما يحدث اليوم. قارن بين ما أخرجت الأسرة قديما من عباقرة وأدباء وعلماء وحكماء، وبين ما أنتجت الأسرة المتحضرة اليوم. قارن بين شباب وشباب، بين علم وعلم، بين خلق وخلق، بين استقرار نفسي وبين جنون سلوكي. قارن ولا تسأل أحد، فأنت بصير وقد تأخذ الدليل من حالك ومن واقعك لتحكم حكما صادقا. وإذا حكمت فعليك أن تتتبع الخيط لتعرف من أين جاء الداء وكيف تغير الحال وما هو السبب وما هو العلاج، لنكون على بصيرة من أمرنا. الأسرة زوج وزوجة هما عمادها، والمرأة ركن ركين وأساس متين في بناء الأسرة المسلمة، وهي عماد البيت وريحانته لا نغرد. عماد البيت وريحانته المرأة. ولذلك عني الإسلام أيها الإخوة المؤمنون ببناء الأسرة الإسلامية عناية فائقة. الدليل عليها أخي المسلم اقرأ تذكر إن كنت حافظا، واقرأ إن أردت دليلا، واسأل القارئين فاسألوا أهل الذكر. الأسرة الإسلامية حظيت ونالت نصوصا قرآنية تفصيلية لم تنل أركان الإسلام كما نالت الأسرة. هات ما قيل في القرآن عن الصلاة، هات ما قيل عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج، مجتمعين لا تجد في هذه الأركان والأسس نصوصا قرآنية تفصيلية تعادل العديد والكثير من النصوص التي جاءت في بناء الأسرة الإسلامية. واقرأ إن شئت في سورة البقرة، اقرأ منها ربعين متتاليين إلا آيتين منهما، ربع يسألونك عن الخمر والميسر، والربع الذي يليه إلى وربع والوالدات إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف. تجد الربعين من ألفهما إلى يائهما في بناء الأسرة. اقرأ في سورة النساء، في أولها وفي وسطها وفي أواخرها تجد عن النساء. اقرأ في سورة النور، اقرأ في سورة الروم، اقرأ في سورة الرقمان، اقرأ في سورة النحل، اقرأ في سورة النساء الصغرى، تجدها كلها في النساء إلا 5 آيات في آخرها. لماذا؟ لماذا عني رب العالمين وأعطى الأسرة هذا الحظ الكريم في القرآن الكريم ليشعرنا أخي المسلم قداسة الأسرة، مكانة الأسرة، جلال الأسرة، أن لا نتخذها لهوا ولعبا، أن نوجه إليها عنايتها، أن نربي بناتنا ليكن زوجات صالحات، أن نربي شبابنا ليكونوا أزواجا أوفياء ومسؤولين أمناء ليكونوا أسرة إسلامية يعتز بها الإسلام، هي أساس المجتمع. والقرآن الكريم ينطق بذلك إذ يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الأسرة، الرجل عمود من عمودها، والمرأة عمود أهم من عمودها. فباب تكوين الأسرة الزواج، والزواج أقدم علاقة بشرية، وعقده أوثق عقد وأقوى رباط بشري هو رباط الزوجية. أقدم علاقة بشرية، وقد قلتها كثيرا، أن الله تعالى لما خلق آدم وحواء عليهما السلام كان أول الروابط بينهما رباط الزواج، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. عقد الزواج يتميز عن بقية العقود، العقود التي يختار لها الخبراء والقانونيين والمجربين والاستشارات ومكتب استشاري ومكتب اختباري ومكتب مش عارف ايه، ويدفع فيها الآلاف. العقود غير الزواج على ماذا؟ على طوب؟ على حديد؟ على خشب؟ على تراب؟ على ثمر من الثمار؟ على قماش؟ على ايه يعني؟ على سيارة؟ على طيارة؟ على حمارة؟ عقود على ماديات، ولكن عقد الزواج على ماذا؟ على الإنسان ذاته، على الكرامة، على الشرف، على العرض، على النسب، على الأرحام، على الحلال، على الحرام. عقد كفاه شرفا أن سماه الله الميثاق الغليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزواج، علاقة الزواج يعني وصف الله لها وحديثه عنها وامتنانه بها يشحذان، أو كل ذلك يشحذ همة المسلم ويستدعي عناية المؤمن، ويجعلنا نفيق ونستيقظ ونحرص، نحرص الأسرة ونختبر كل وافد إليها. من الذي كونها؟ كونها الله. من يحل الزواج؟ الله. من الذي جعل الأسرة من خصائص الإنسان؟ الله. من الذي يعلم صلاحها؟ الله. فكل شيء يفد إلى الأسرة نعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال نعم أدخلناه، وإن قال لا منعناه. ثم إن الكتاب والسنة لم يترك مجالا لمن يضيف. ليه؟ قلنا أخذوا من النصوص التفصيلية في القرآن فضلا عن السنة ما يكفي ويشفي، ما تركوش مجال لواحد يكمل ولا واحد يضيف، ولكننا نستقبل كل كلمة تحت دافع الثقة. الثقة في من؟ في من ننظر إليهم على أنهم أعلم منا، لأننا نحتقر أنفسنا، نجهل ذواتنا، نلغي شخصياتنا، ونرتمي في أحضان أعدائنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن جاز ذلك في شيء آخر فلا يجوز في أعز ما نحتز به، لا يجوز في شرفنا، في أعراضنا في كرامتنا لا يجوز أبدا. يضيع مالي، يضيع بنائي، تذهب أرضي، يضيع كل شيء إلا شرفي وكرامتي، إلا عرضي. ذلك لا آمن عليه إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج باب تكوين الأسرة، والأسرة لها خطورة، فأنا مدى اتجوز كده لابد ارتفع بالزواج. الزواج ليس رباطا جنسيا، ليس شهوة عارمة فحسب، وإنما هو السكن، هو الألفة، هو المودة، هو الرحمة، هو الاستقرار، هو الأمن، هو الإمداد. فاتوا لإنسان يذهب إلى عمله مضطرب البال لأنه خرج من البيت منكتا، أيخلص في عمله؟ أيحسن إنتاجه؟ أيتقن عمله؟ لا يستقر فكره، مضطرب النفس، غير ثابت، غير مستقر، غير كامل القوة. ولكن الهادئ البال، المستقر النفس، الآمن المستقر يثمر وينتج وتسع منه كلمات طيبة. إذا تتكلم ساعة واحد تكلمه كلاما عاديا يشتمك، أنت تغضب، لا تغضب، ادرس حاله، تفحص موقفه، تجده مشحونا، تجده مغلوبا، خرج من البيت منكدا معكرا، لا يستقيم له كلام ولا تحصل له معاملة. من هنا تدرك أثر البيت، تدرك أثر الأسرة، ومن هنا تدرك مدى ما يجب عليك في طريق بنائها وتكوينها. كيف تكونها؟ كيف تسمو بها؟ كيف تعلو بها على الشهوة الجنسية فحسب؟ إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما قالش لتتمتعوا بها، قال لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. السكن، سكن النفس واستقراره. وأنا لا أسكن إلا إلى أمين. الزوجة تسكن إلى رجل أمين، والرجل يسكن ويهدأ وينعم بامرأة أمينة. من هنا كان الاختيار باب الزواج، الزواج باب بناء الأسرة، وباب الزواج الاختيار والخطبة. والاختيار والخطبة يجب فيه التأني والتريث والتثبت، وأن لا نخدع بالمظاهر الكاذبة، وأن نبحث عن الأسس وعن الجمال المعطاء. الجمال المعطاء جمال الأخلاق، جمال القلوب، جمال السلوك، جمال الطبع، جمال اللون، جمال الشكل محبوب ومرغوب، ولكنه في الدرجة الثانية أو الثالثة، لأنه إن لم يصحبه جمال خلقي وجمال ديني كان وبالا على صاحبه. الجمال، الجمال الإسلامي. ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الشباب طبعا: لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة سوداء، شوف جاب لك واحدة سوداء ذات دين أفضل، يعني أفضل من أخرى ملك الجمال، ما الجمال بقى فيه ملوك ووزراء وغفر، ملك الجمال، ولكنها ليست مستقيمة الطباع. ليه؟ انت هتبقى معذب. ليه؟ عند المرعى الخصيب تكثر الذئاب. نعجة كما يقول باللغة العامية ملظلظة كده وسنينة، تكثر الذئاب حواليه، لابد الراعي يحرسه. كذلك المرأة الجميلة تتطلع إليها العيون وتنهشها النفوس، لابد من حارس، لابد من غفير. ما هذا الحارس؟ ما هذا المدافع؟ لا تقل ألا، والله لن يصون المرأة ولن يحررها ويعفها إلا ضميرها، إلا دينها إلا نفسها. فإن كانت تربت في ساحة كتاب الله وفي أحضان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرأة الصالحة التي قال المصطفى عنها: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي باتباع الحق كيفما ظهر، ولا تقل الناس هكذا، فأنت ما خلقت لتتبع الناس، ولكن خلقت لتتبع الله وتتبع الرسول. كن شاذا في الحق، إذا كان الناس جميعا على الباطل فكن أنت شاذا في الحق، وهذا شذوذ في الخير. ولقد كان رسولك ونبيك عليه الصلاة والسلام هكذا، كان الناس كلهم كفارا ومشركين إلا هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما لان وما ساوم وما قبل تنازلات ولا اللقاء في النص. اللقاء في النص في ملك، ما التقيش في النص، ما فيش نص هنا. العقيدة مش ملكك، الإسلام مش بتاعك، ده دين المسلمين جميعا وهو دين الله، فليس فيه تنازلات اطلاقا، وليس فيه ترضية لمخلوق اطلاقا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. نحن وقفنا عند الاختيار، ونلتقي معه في الخطبة الاتية ان شاء الله، ولكن كلمة بسيطة. الرجل ساحة الاختيار عنده واسعة، وساحة الاختيار عند الزوجة ضيقة. لماذا؟ الرجل يختار من كل نساء المجتمع الحلائل للزواج، النساء اللي يشيلوا يتجوزهم يعني من آلاف، ولكن المرأة تختار في من يتقدم لها. يعني الرجل مساحته واسعة والبنت مساحته في اللي يتقدموا لها. بس ليه؟ ارتفاع بالمرأة، حفاظ على كرامتها، إحياء وتزكية لحيائها. أنا لا أختارك ولكن أنت تتقدم إلي، أرضاك أم أرفضك. أبعد ذلك تكريم؟ أبعد ذلك تكريم للمرأة أن جعل الكلمة لها ولم يجعل لأبيها ولا لولي أمرها أن يجبرها على الزواج، ويتقدم إليها الرجل وهي تقول الحكم النهائي إن لا فيه استئناف ولا نقد؟ ما إنه الإسلام، الإسلام الذي يقف دائما مع الضعيف، وقف مع المرأة موقفا. لو جئنا بكل شعارات العالم وقارناها فقط برضاها أم رفضها لرجحت كفة الإسلام بهذه النقطة فقط. إلى غير ذلك كثير كثير وكثير. ولكنني أربي ابنتي كيف تختار وكيف تصدر الحكم. تصدر الحكم من منطلق إسلامي، مش من منطلق عشوائي، منطلق جنوني، منطلق فاسد. أعلمها المنطلق وأحميها، أحميها من الميكروفونات، أحميها من الصفحات، أحميها من النداءات الضالة المضللة التي تفسد تفكيرها وتسد أمامها طريق خيرها وتلويها عن باب ربها. أعلمها وأجعل أمها تشاركني في تربيتها وإعدادها. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهب لنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونسألك أن ترغبنا في كل ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. ونسألك اللهم أن تجمع جملنا، وأن توحد كلمتنا، وأن تقوي صفنا، وأن تعلي رايتنا، وأن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.